بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه، أي أن ذلك الغير، لا يستجيب له، لا يستجيب لمن دعاه، لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقد تقدمت هذه الآية. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه، وهم عن دعائهم غافلون، غافل عن داعيه، عمن يدعوه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله، قال في قرة العيون: وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقا من طاغوت ووثن، فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون، كما في آية يونس: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ثم قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده، فيتبرأ منه ومن عبادته وينكر ذلك عليه. فيتبرأ، أي المدعو، منه، أي من الداعي، ومن عبادته وينكر ذلك عليه أشد الإنكار. وقد صار المدعو للداعي عدوا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، الخيبة والخسران. ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها على أن الدعاء عبادة، وهم عن دعائهم غافلون وكانوا بعبادتهم كافرين. فدلت أيضا على أن دعاء غير الله عبادة له، وأن الداعي له في غاية الضلال. وقد وقع من هذا الشرك في هذه الأمة ما عم وطم، حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة إلا من شاء الله تعالى، وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان. لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان، كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله، جرى لهم من شدة العداوة ما ذكره الله تعالى، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فلا يأتي أحد يدعو إلى توحيد الله إلا وجد العداوة، بل وجد شدة العداوة، ولكن الله عز وجل معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال أبو جعفر، قال أبو جعفر بن جرير في قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب، كانت هذه الآية التي الآلهة كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم ولا شعرنا به بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير: وقوله: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، قال: من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة. ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة: الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله. وقال عيسى: تنزيها لك يا ربنا، حين قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي، سبحانك أنت ولينا من دونهم، سبحانك، تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، انتهى. قال رحمه الله: قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة للدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآيتين، وقد قرأناهما قبل قليل من قرة العيون. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، أي تسألونه. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا، دعاء المسألة، لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مسه الضر فذو دعاء عريض، أي مسألة. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي من سؤال الخير. وقال: إذ تستغيثون ربكم، أي تسألونه وتطلبون منه، فاستجاب لكم. أكثر ما يستعمل الدعاء في السؤال والطلب. وفي حديث أنس المرفوع: الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث في سنده ابن لهيعة، رواه الترمذي وفي سنده ابن لهيعة. والحديث الذي هو صحيح حديث النعمان ابن بشير: الدعاء هو العبادة، هو العبادة، وهو في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله الشيخ مقبل الوادعي. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، حديث فيه كلام. وفي آخر حديث آخر من لم يسأل الله يغضب عليه، في سنده صالح المري وفيه ضعف. وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، حسن بما مجموع ما في الباب. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه، هذا حديث ضعيف. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع، حديث محتج به بمعناه. وقال ابن عباس، وهذا نعم من فعل الصحابة، أنه كان أحدهم يسأل ربه كل شيء حتى شسع نعله إذا انقطع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل الدعاء أفضل العبادة الدعاء. وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، حديث صحيح. حديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحديثان صحيحان، حديث بريدة وحديث أنس في اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمه الله إن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، أن دعاء المسألة تضمن عبادة وأن دعاء العبادة يستلزم المسألة، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار، لأن الذي يصلي في معنى من يطلب رضوان الله وثوابه وجنته. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، اهدنا الصراط المستقيم، كما في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وبين السجدتين رب اغفر لي، وفي التشهد اللهم صل على محمد. على القول بأن هذه أركان التي هي رب اغفر لي وفي التشهد الصلاة الإبراهيمية، وذلك عبادة كالركوع والسجود، فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويوضحه ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ادعوا الله يا الله أو ادعوا الرحمن يا رحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى يا غفور يا ودود. وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل في معنى الآية إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، أي سموا الله قولوا بسم الله أو بسم الرحمن، فله الأسماء الحسنى، من أسمائه الحسنى أنه الله، أنه الرحمن، أنه الرحيم العليم الحكيم إلى آخره، فله الأسماء الحسنى، وهذا من لوازم المعنى في الآية وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. دعاء السؤال يقول يا الله يا رحمن، ودعاء الثناء أن تقول أحمدك يا الله، أحمدك أثني عليك يا مجيد يا رحمن يا رحيم يا عظيم، هذا دعاء الثناء. ثم قال آخر ما نقرأ: إذا عرف هذا فقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه تضرعا وخفية. هذا دليل على أن المقصود هو دعاء المسألة السؤال، إذ نادى ربه كما قال الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال: ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، أي دعاء السر أعظم. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، أي أجيب سؤال من سألني. والمعنى الثاني: أجيب دعوة الداع أثيب عمل من أطاعني، يشمل هذا وهذا. قال: وقيل قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عابدني. أول دعاء مسألة، والثاني دعاء عبادة. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا من استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. وهذا يأتي في مسألة الصلاة، أي مثله يقال في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت من مسماها في اللغة الذي هو الدعاء وصارت حقيقة شرعية إلى الأعمال والأقوال المفتتحة بتكبير المختتمة بالتسليم، أو استعملت في العبادة مجازا للعلاقة بينهما وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط 3 مذاهب. هذه مسألة أصولية لعله يأتي لها مكان آخر. فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك. الصلاة في الشريعة وفي اللغة هي الدعاء. نعم. قال: لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخره لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة. فإذا حرك يديه ضم دعاء عبادة، قرأ الفاتحة دعاء عبادة، اهدنا الصراط المستقيم مسألة وعبادة، وإذا قال سمع الله لمن حمده ركع سجد، هذا دعاء عبادة، وإذا قال اللهم اغفر لي ودعا دعاء مسألة. لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى ملخصا من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله. نكتفي بهذا في درس اليوم. المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى هناك محاضرة لأخينا رأفت في مسجد الجبرتية. نعم، الطلاب يذهبون المحاضرة، ما في درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.